إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا إلى قوله ما جاء في أجر المريض. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر المريض. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما قال عروة. قال: وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته.
نعم، هذا الباب أورد فيه الإمام رحمه الله 4 أحاديث وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: أنظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. أقول: هذا الحديث بطوله فيه مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون عن طريق الملائكة، فهناك ملائكة يحيطون بالعبد يحفظونه مما لا يريد الله عز وجل أن يصيبه، وهناك وهم الحفظة، وهناك ملائكة كتبة، وهناك ملائكة يتبعون حلق الذكر، وهناك ملائكة تجري بالريح، وهناك ملائكة تجري بالمطر والرعد، وهناك ملائكة تأتي في الأحوال التي تنزل على العبد كالمرض وغيره. فهذا الحديث يذكر حال من حال الملائكة مع العبد، وعلاقة من علاقات الملائكة مع العبد، يدبر الله عز وجل به أمر هذا الكون كما قال تعالى فالمدبرات أمره. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه فضيلة الصبر على المصائب من المرض وغيره، وذلك أن الصبر أنواع. النوع الأول الصبر على فعل الطاعة، النوع الثاني الصبر عن ترك المعصية، النوع الثالث الصبر على المصائب التي منها المرض ومنها النكسات أو الموت أو إلى آخره. فالصبر على المصائب من فضيلته أن من ابتلاه عز وجل بالمرض، والمرض مصيبة تنزل بالإنسان بدليل ما سيأتي، الصبر على المصائب من فضيلته أنه إذا صبر الإنسان على المرض ورضي بقضاء الله وقدره عوضه الله سبحانه وتعالى بهذا أن أدخله الجنة إن مات، وأن يبدله في الجنة لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، يعني يبدله على حال خيرا مما كان فيه، وأنه إذا عاش فإن هذا أجر وثواب يكتب له. فهذا فيه فضيلة الصبر، هذا فيه فضيلة الصبر. مسألة ورد في الأحاديث أن الإنسان يؤجر بالمرض ويؤجر حتى بالشوكة يصابها، يؤجر حتى بالشوكة يصابها، ولم يأتي في تلك الأحاديث اشتراط الصبر، وجاء في هذا الحديث اشتراط الصبر. فهل يحمل المطلق في تلك الأحاديث على المقيد في هذه الأحاديث؟ أقول هذا مسلك سلكه بعض أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام، فإنه اشترط في حصول الأجر بسبب المرض وبسبب المصيبة أن يكون من المكلف فعل، لأن الأجر والثواب إنما يكون على فعل المكلف. فقال يحمل مطلق تلك الأحاديث على مقيد هذه الأحاديث، فلا يكون له أجر إلا إذا صبر، ويكون أجره على صبره. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الزرقاني صاحب هذا الشرح وآخرون، ذهبوا إلى أن لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف المخرج، ولأن الأجر والثواب الذي ذكر هنا غير الأجر والثواب الذي ذكر هنا. فالإنسان المؤمن إذا ابتلي بمرض صبر أو ما صبر له أجر بسبب ابتلائه بالمرض، وهذا تفضلا من عند الله سبحانه وتعالى، هذا تفضلا من عند الله سبحانه وتعالى. فإن صبر زاد أجره، ويساعد هذا القول الثاني الإطلاق الذي جاء في الأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب، فإنها جاءت مطلقة ولم تقيد بالصبر، مسألة قوله رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم. رفع يعني الملائكة أو الملكان اللذان يرسلهم الله سبحانه وتعالى يرفع لله عز وجل حال العبد أنه لما مرض وعاده عواده من المرض لم يتشكى، إنما حمد الله على ما أصابه وابتلاه، فذكر في هذا الحديث أن هذان الملكان يرفعان ذلك إلى الله. الذي أريد أن أعلق عليه هنا قوله في هذا الحديث وهو أعلم، أقول الله عز وجل يعلم، ولكن يريد سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على عباده، وأن يكون في هذا ذكرى وموعظة لنا، حينما يعني استحضر الإنسان في نفسه أن هناك ملائكة سينظرون في قوله لما يمرض ويأتيه العواد هل يحمد الله أو لا يحمد الله، سيكون هذا فيه نوع جذب إيماني إلى فعل هذا الفعل، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استحيوا ممن لا يفارقكم في حال، يعني الملائكة الحفظة. فهذا الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، طب الله مطلع علينا في كل حال، ليش ذكر الملائكة الحفظة؟ لنوع من نوع الجذب إلى فعل الأمر وترك المنهي عنهم. ليش؟ لأن الواحد يستحي أنه معاه ملائكة، الآن ملائكة فلا يسمع منك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنهم سينقلون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله وهو أعلم، أقول إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة عند خلقه للقلم، أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فمقادير الخلق التي ستكون هي في علم الله ومكتوبة في هذا الكتاب بالقلم الذي خلقه الله عز وجل لكتابة هذه الأمور قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، وعلم الله سابق، هذا فقط ظهور هذا العلم في اللوح وفي الكتاب. مسألة جمع له في هذا الحديث أنه يدخله الجنة خلاص، فيكون من علامات حسن الخاتمة أن الإنسان يمرض ثم يموت ولا يرى في مرضه إلا حامدا شاكرا، فهذه من علامات حسن الخاتمة. مسألة قوله وإن أنا شفيته أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته، أقول هذا يفيد أن الإنسان لما يمرض ويحمد الله ويثني على الله عز وجل فإن الله يرزقه بعد مرضه قوة وصحة لعلها لم تكن معه قبل أن يمرض، بس هذا مشروط بأن يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. مسألة أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما قال عروة، لا يدري يزيد أيهما قال عروة. أقول هذا الحديث فيه أن ما يعترض حياة المسلم مما يتضرر به هو مصيبة. ألا ترى إلى أنه قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة، فاعتبر حتى الشوكة مصيبة، إذن هذه كلها من المصائب تدخل تحت قضية الصبر على المصائب، الصبر على المصائب. مسألة قوله لا يصيب المؤمن، هذا يفيد تخصيص هذا الحكم بأهل الإيمان، فلا يشمل أهل الكفر والطغيان، لا يشمل أهل الكفر والطغيان. مسألة يلاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يقيد ذلك بقضية الصبر، ألا يمكن أن يكون المؤمن جزوع، يحصل عنده جزاء، يحصل عنده نقص؟ ممكن، لم يقيد الحديث هذا بقيد أن يصبر. فاستدل العلماء بمثل هذه الإطلاقات على أن هذا الأجر حاصل بمجرد إصابة المسلم بهذه المصائب، بمجرد إصابة المسلم بهذه المصائب يحصل له الأجر. وقد جاء في الحديث، لعل المناسب أن نختم به في الباب لكن أذكره الآن، قد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب الدرجة للعبد في الجنة، درجة عالية يكتبها الله للعبد، وليس له كثير صلاة ولا كثير عمل. فقال الصحابة بما ينالها يا رسول الله، بما ينال هذه الدرجة الرفيعة العالية في الجنة؟ قال لا يزال البلاء به، قال ويصبر، لا يزال البلاء به ويصبر حتى يناله. فهنا قيد بالصبر، فإذن هنا هذه نقول هذا الأجر برفع الدرجة لمن ابتلي وصبر، لكن هنا تكفير السيئات وكذا لم يشترط فيه الصبر، فلا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الأحاديث واختلاف المخرج، إذ هذا يلزم منه وهم توهيم الثقة، وهذا على خلاف الأصل. مسألة قوله حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطايا، أقول جاء في رواية بذكر أو بدون شك، فدل ذلك أن أو من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست شكا من الراوي، ليست شكا من الراوي، فقد يحصل بها قص وقد يحصل بها تكفير. قصة يعني تزال الخطيئة نهائيا، كفر يعني غطي وستر، غطي وستر، فهذا معنى وهذا معنى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. أقول معنى يصب منه أي أن الله يبتليه بمصائب، ولذلك كثرة البلاء التي يبتلى بها الإنسان ليست دائما دليل على عقوبة. بعض الناس يستعجل بالشماتة بإخوانه أنه نزل به من البلاء كذا وحصل به من البلاء كذا وأصابه الله بكذا، فيستعجل ويرى أن هذا من العقوبة، بل بعض الناس يتجرأ على الله ويتآلى على الله يقول هذا ذنبي لأنه سوى فيه كذا وسوى فيه كذا. من أين لك؟ أنت تعلم علم الغيب، من أين لك أن هذا البلاء الذي أصابه بسببك؟ من أين لك أنك أنت تستحق أصلا ها أن يبتلى هذا الشخص بسببك؟ من أين لك؟ هذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا رأى مبتلى السنة أن يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من عباده وفضلنا عليهم تفضيلا، ويقول هذا في نفسه ولا يظهر الشماتة بأخيه، لا يعافيه الله ويبتليه. قالوا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، واضح؟ فالإنسان لازم يعرف أن البلاء إذا نزل بالمؤمن بمن ظاهره الخير ليس هذا دائما دليل عقوبة، قد يكون هذا دليل فضل، وقد ثبت هذا بالنص. قال صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس بحسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، أما ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء؟ يبتلى الناس بحسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، أما ترون؟ ولذلك أنبياء الله من أكثر الناس بلاء، هناك من الأنبياء من نزل به المرض، هناك من الأنبياء من أوذي من قومه وربي بالحجارة، هناك من الأنبياء من قتل، هناك من الأنبياء من استهزئ به وسخر منه، وهو كان كفار قريش يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون في طريقه الأذى، وأراد بعضهم أن يأتي بسل البعير ها؟ سل البعير من جهة الرحم والمشيمة وكذا يضعها على الرسول وهو ساجد، لولا أن وقفت فاطمة وجاء ملك ومنعه من أن يفعل ذلك. أوذي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، سلط عليه كبراء الطائف الأطفال والصبية والصغار والعبيد أن يرمونه بالحجارة، فرمي بالحجارة حتى تقرحت قدماه صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ابتلاءات تنزل بالأنبياء، كذا يبتلى العلماء أهل الإيمان وأهل الفضل، قد يصل بهم البلاء إلى السجن، بل قد يصل إلى التعذيب، بل قد يصل إلى القتل، كما ابتلي الناس في زمن فتنة خلق القرآن على يد المأمون والمعتصم، هذا حاصل، ومات كثير من أهل العلم بسبب هذه الفتنة. فهذا البلاء ينزل بالعلماء وينزل بأهل الإيمان ليس معناه عقوبة، هذا البلاء ينزل بهم لفضلهم، لكي يجلوهم، لكي يزيد درجتهم، لكي يظهر أثرهم ويكون لهم ذكرا باقيا، يكون هذا الأمر ذكرا باقيا لهم. فالبلاء ليس دائما عقوبة، قد يكون البلاء، ولذلك احذروا فعل العوام من الشماتة وفعل بعض العوام من افتراض أن هذا البلاء حصل بسببه، إن هو آذاني، إن هو فعل في كذا. من أين لك؟ من أين لك أصلا أن اللي فعله لك فعلا هو أذية؟ هو أذية عندك، لكنه لعله عند الله من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لعله عند الله عز وجل من باب القصاص، أنت ما تعرف. هذا الشخص صح سوى معك كذا، لكن يمكن سوى هذا وزعلك، لكن في أمر كان نيته وقصده تطبيق حديث أو آية أو قضية معينة أنت ما انتبه لها فظنيت أنه يأذيك، ثم أبتلاها الله بعد ذلك تقول لي وهذا بسببي، هذا ما يصح، هذا كلام لا يصح، وهو من كلام العوام الذي ينبغي أن يهجر ويترك. لا يصح الإنسان أن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى فينسب البلاء الذي ينزل بإخوانه إلى أنه بسببه. مسألة أورد عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتلى بمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته. أقول هذا يؤكد المعنى السابق، ولذلك كان السلف يستحبون أن يمرض الإنسان قبل أن يموت، سبب من أسباب الاستحباب التي ذكروها، قالوا لكي يتذكر فيتوب إذا أراد الله له أن يتوب، ولكي يتذكر فيوصي، ولكي يتذكر يعني أمور الخير. ونقول زيادة على ما ذكروا لعله يصبر على ما ابتلاه الله إياه بالمرض، فيكون صبره من علامات حسن ختامه، من علامات حسن ختامه. كانوا يكرهون موت الفجاء لهذا السبب، كانوا يكرهون موت الفجاء لهذا السبب فقط، وإلا ورد في الأثر أن موت الفجاء للمؤمن رحمة وللعذاب أخذت آسف، يعني أخذت غضبان. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب التعوذ والرقية في المرض. قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله.
نعم. باب التعوذ والرقية من المرض. أقول هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا مرضوا أو وجعوا، ويرشدهم إلى ما فيه إن شاء الله الرقية لهم والشفاء لهم، وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أمته معه فيه محل اقتداء، هذا فيه محل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وفي رواية عند مسلم: قل بسم الله 3 مرات وقل 7 مرات وأنت تمسح: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. مسألة: اختلاف الرواية هذا يفيد أنهم كانوا يروون بالمعنى حتى الأدعية، خلافا لمن زعم أنه لا يجوز رواية الأدعية بالمعنى. وقضية رواية الحديث بالمعنى، المنقول عن السلف أن كل الأحاديث يجوز روايتها بالمعنى لمن كان ضابطا عالما بما يحيل إليه اللفظ من معنى، خلاص،
لا يفرقون في ذلك بين أحاديث الأدعية أو بين أحاديث جوامع الكلم أو بين أحاديث الأذكار، لا ما عندهم. وهذا دليل على هذا، لأن تصرفهم في هذا الدعاء دليل أنهم رووه بالمعنى. ولذلك من ذكر هذه المسألة من السلف كالشافعي ومن قبله يأتي كلامهم في جواز الرواية بالمعنى بدون تقييد نوع من الأحاديث دونه، وتقييد أنواع معينة من الأحاديث كما جاء عند بعض الشافعية هو من فعل المتأخرين، فإن المتأخرين من الشافعية وغيرهم هم الذين استثنوا في جواز الرواية بالمعنى جوامع الكلم وأحاديث الأدعية والأذكار، هم الذين اشترطوا ذلك. ولكن كلام السلف من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم والأئمة الكبار حينما يذكرون مسألة الرواية بالمعنى يطلقون القول بجواز الرواية بالمعنى بدون تقييد ذلك بكونه في أحاديث في غير أحاديث الأذكار أو في غير جوامع الكلم أو في غير الأحاديث القدسية كما هو مشهور اليوم. أغلب الناس اليوم يقولون تجوز رواية الأحاديث بالمعنى إلا الأحاديث القدسية وإلا جوامع الكلم وإلا أحاديث الأدعية والأذكار. فإن قيل ألا يساند هذا المذهب حديث البراء لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول عند نومه؟ فإن الرسول لما علم البراء قال له إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فقال البراء ونبيك الذي أرسلت، فقال الرسول لا قل ورسولك الذي أرسلت. فنقول هذا لأنه يختلف معنى النبي عن معنى الرسول، يختلف معنى لفظ النبي عن معنى عن لفظ الرسول، فالاختلاف المعنى منعه الرسول. نحن نشترط في جواز الرواية بالمعنى أن لا يختلف المعنى، أن يكون ضابطا بحيث أن الراوي لا يختلف عنده المعنى فيعلم ما يحيل إليه اللفظ من معنى. هنا الاختلاف المعنى منعه الرسول. يدلكم على هذا اختلافهم في صيغة الدعاء إيش؟ التشهد. اختلافهم في صيغ دعاء التشهد. طيب يا شيخ ألا يدل على أنه لا يجوز رواية الأدعية والأذكار بالمعنى ما ورد عن ابن مسعود وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يأخذ عليهم في الحرف. فنقول هذا يحتمل أنه يأخذ عليهم في الحرف أي لا يبدلونه بغيره، أو يحتمل أنه يأخذ عليهم في الحرف أي لا يبدلونه بما يختل به المعنى، وتصرف السلف يدل على هذا الثاني ولا يدل على الأول. والدليل على تصرف السلف اختلاف روايات حديث التشهد. إيش بكم؟ صح ولا لا؟ مضبوط؟ طيب مسألة في أحاديث الأدعية والرقية أسرار، بعضها قد يتضح للإنسان وبعضها قد لا يتضح. من الأشياء اللي أنا لاحظتها أن هذا الدعاء يختلف عن الرقى الأخرى، يختلف عن الرقى الأخرى للمرض. عشان أوضح لكم المعنى خلينا نذكر الأدوية. الآن الأدوية اللي احنا نتعاطاها على أنواع، في أدوية لعلاج المرض، وفي الغالب أغلب الأدوية الكيميائية والتي تصرف في هذه لها آثار جانبية، لها إيش؟ آثار جانبية، صح ولا لا؟ طيب إذن في أدوية تعالج المرض وفي أدوية نفس الطبيب يقول لك هذا المرض راح يستمر ما نقدر الجسم هو، لكن احنا نبغى نعالج اعراض المرض حتى لا يتطور، حتى لا يتطور خلاص. انا لاحظت انه الادعية النبوية كذلك، في الأذكار في الرقى. في رقية من أجل أن ربي يشفيك من هذا المرض. طبعا الرقية ليست كالدواء، الرقية بإذن الله إذا أراد الله لك فيها الشفاء لا يكون هناك آثار جانبية بإذن الله. وفي أدعية مو من أجل حصول الشفاء فقط، لا، من أجل حمايتك من الآثار الجانبية لهذا الألم، بمعنى آخر حمايتك من أن يكون هذا الألم باعثه شيء خطير أو شيء قد يتطور فيضرك أكثر. منها هذا الدعاء. شوفوا صيغة الدعاء، ألفاظ الدعاء. تضع يدك على الذي يؤلمك، تقول بسم الله بسم الله بسم الله. شوفوا الصيغة، أعوذ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما هو زي الصيغة الأخرى، بسم الله أرقيك من كل داء يبريك ومن شر كل عين وحاسد يشفي. لا، هنا الصيغة إيش؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن هذه الرقية أي مرض أي ألم تضعها عليه لازم تقولها مع الرقى الأخرى، بس هذه مهمة. هذه إيش وظيفتها الرقية؟ هذه الرقية وظيفتها بإذن الله أنها تمنع تطورات المرض أو أن يكون الألم نتيجة لشيء خطير أو سيتطور إلى شيء، لأن تقول فيها أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أنت هنا لا تدعو يعني مجرد أنه يروح، أنت تدعو أنه الآثار الجانبية الأشياء الخطيرة لا يكون هذا الألم منها. أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر. ولذلك ممكن هذه الرقية تقولها واستمر الألم، فلا تخاف، الرقية ماشية نفعتك بإذن الله، الرقية تنفعك بإذن الله. خلاص، حتى لو ما كنت أنت يعني معتقد، حتى لو ما كنت تدري هو قالها في إيش، مدام أحد قالها لك وإنت قلتها وكذا إن شاء الله تنفعك. أنا عندي قاعدة دائما يعني أرددها، كل ما ورد في الشرع أنه بركة وأن فيه خير هو فيه خير، سواء عندك أنت نية ولا ما عندك نية. تذكروا كلامنا في ماء زمزم؟ نفس القضية، ماء زمزم ماء مبارك، شربه مؤمن ولا شربه كافر. القرآن كلام الله، هذا الأثر اللي نحن نذكر فيه سمعه مؤمن ولا سمعه كافر، الأثر اللي فيه في النفوس وكذا على كل أحد يحصل، مؤمن به ولا كافر به. كذلك الأذكار هذه، ولذلك سيأتي عندك في آخر الباب أن يهودية ترقي، ومر معانا أمس حديث مسلم رقى كنا نرقي بها ما ثبت بركته ونفعه لمؤمن ولا. ولذلك الذي يشترط يقول هذا الأثر لا يحصل إلا لمن كان مؤمنا، ما أدري هذا كلام من فين جبته في النص، ما من فين جبته في النص. لو رقيت أنا بهذه الرقية كافر، أفرض أنا متزوج امرأة كتابية مرضت ورقيتها، تنفعها ولا ما تنفعها؟ بإذن الله تنفعها حتى وهي كافرة. لاحظوا، أفرض أن فلان أسلم وأمه وأباه لم يسلما، مرضا ورقاهما، ينفعهما بإذن الله ولا ما ينفعهما؟ ينفعهما بإذن الله. هذه القاعدة، ما في ترى دليل لقضية إنه أنت لا، بس الأثر مو لازم أنت تشوفه ومو لازم أنت تعرفه، لكن هذا الأثر موجود، هذا الأثر بإذن الله موجود. وليش فائدة أن الرسول يقول لك؟ ما فائدة أن الرسول يذكر لك هذه الرقى؟ إيش الفائدة؟ إذا كان ذاك بإيمانه خلاص هو إيمانه ينفع. لا، كل ما ورد زي كذا بإذن الله أثره حاصل. إذن إحنا نبغى نفهم أن الرقى لها معاني، ولكل رقية سر، كل رقية لها سر. هذه الرقية سرها فيما يظهر لي والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك هي ترقي بها نفسك من المرض إيش؟ حتى لا يتطور ولا يكون عن شيء خطير. بعض الناس يجيله نقص جهد قلبه ينفجع مسكين، نقوله لا تخاف حط هذه قولها بإذن الله، هذا يمكن رياح ولا شيء، لا يجي في بالك شيء. بعض الناس يجي، ترى في ناس عندهم الوهم، يضحك الأخ، ترى في ناس عندهم وهم، والوهم مرض، الوهم مرض. فهذه الرقية تعالج مثل هذه الأمور، خلاص كل الآثار الجانبية، كل الأخطار اللي أنت تخافها أن يكون هذا الألم بسببها بإذن الله ما في. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. شوف هذه الصيغة ليست كالصيغة الأخرى، اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك ولا عافية إلا عافيتك، هذه الصيغة. لكن شوف هذه الصيغة صح ولا لا؟ إذن هذه الصيغة مهمة، أي ألم في أي مكان، أي حاجة أنت خايف منها كذا، على طول حط يدك وقول باللي يتيسر لك، عرفتها بصيغة بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد، تعودها 7 مرات وتمسح بإذن الله هذا الذي أنت تجده. يعني حتى لو استمر الألم ترى بإذن الله بهذه الرقية بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله لن يكون لها آثار جانبية أو لن تكون عن أشياء خطيرة. فهذا من سر هذه الرقية، هذا من سر هذه الرقية. مسألة، أيضا في هذا الحديث كالأحاديث حقة الأمس، ليس فيها أن الرسول رقى، هذا يفيد أن الرسول كان يتعمد أنه ما يرقي، ما يريد فتح هذا الباب، ما يريد فتح هذا الباب، واضح؟ إنما علمه هو أن يرقي. فهذا يفيد فائدة ثانية، أن كل مسلم ممكن يرقي نفسه ويرقي غيره، ما هي مسألة فقط اللي يختص بها الناس هل استرقوا لها أو استرقوا لهما أو استرقوا لهم. اللي يختص به بعض الناس أنه بعض الناس قد يفتح الله عليه برقية يعرفها هو ولا يعرفها غيره قد. وإحنا قلنا لكم هذا الباب من باب إيش؟ العاديات، الدواء والطب، ليس شرطا في كل قضية أنت تأتي فيها بصيغة دعاء أو تعرف آية تقولها تكون رقية لهذا المرض، ليس شرطا يأتي بها دليل، لأنه هذا مبني على إيش؟ على الجواز والإباحة، بشرط واحد بس، ألا يكون فيها مخالفة للشرع، ألا يكون فيها مخالفة للشرع بس. أعرضوا رقى في الجاهلية، قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقى تجوز ما لم تكن، بس انتهى الموضوع، ما في أكثر منك. قد يفتح الله عليك، قد يفتح الله عليك بشيء في حال معين، في مرض معين، ترقي بآية، ترقي بكذا، ف ترى أن هذه الرقية نفع، ما يضر، ما يضر، وتريد تحتفظ بها بنفسك، نفسك خلاص تحفظ، ما يضر. تعالج بها من يبتلى بشيء، تقول تعال أنا أقرأ عليك، ما أقرأ عليك إلا القرآن وتقرأها عليه، ما يضر. المهم أنه هذا الحديث يفيد أنه ممكن أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقي غيره. لكن برضه أنا نلاحظ أن الرسول ما رقى، ما يريد فتح هذا الباب صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. أقول هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه أن الرسول بصير، أن الرسول بشر يمرض كما يمرض البشر، وتعتريه الأحوال والعوارض كما تعتري سائر البشر. فمن العوارض التي تعتري سائر البشر المرض، وكذا الرسول كان يمرض وكان يشتكي، بل ذكر صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك أو لأمرض بمرضي الرجلين منكم، يعني بزيادة صلى الله عليه وسلم. كان يجيله صداع نصفي واحتجم في أمي رأسي. وإلى اليوم العلاج النصفي ما له إلا هذا العلاج، الصداع النصفي ما له إلا هذا العلاج، حجامة في رأس في أم الدماغ، في أم الدماغ، في أم إلى اليوم، ولا بالطب ولا بأي شيء، الصداع النصفي ما له إلا حجامة هنا، هذا الصداع النصفي. كان يحتجم، سقط من على دابته فتردت، فجاءه وثأ في كعبه في قدمه، احنا نسميها اليوم ردت قدم، فجلس في مشربيته، وكان قد آل من نسائه شهرا، فمكث في مشربيته شهرا. المشربية غرفة الخزين اللي حطوا فيها الطعام وكذا طول السنة، فاعتزلهم في هذه الغرفة في المشربية هذه حتى تعافى. حتى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن الرسول طلق نساءه، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدرج كما يمشي على الأرض. أنا استغربت، إيش نزل على الدرج كما يمشي من الأرض؟ أتاري عمر يبغى يقول أنه خلاص تعافى، فصار يمشي يعني نزول براحته بأريحية مثل ما قال الأخ، بدون تعب. فالرسول بشر، حاله كحال البشر، يشتكي كما يشتكي البشر. أصابه سحر، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، يجوع صلى الله عليه وسلم كما يجوع غيره من الناس، ويشتهي أنواع من الطعام. رأى أنس يحب الدباء، ذكر الرسول عن نفسه أننا نحب اللحم، عشان أمس قلنا ما في لحم، أبغى أوريكم الرسول كان يحب اللحم، لا أحد حسب أنه إحنا نحرم اللحم، سنقول قللوا منه، كنا يحب اللحم صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب، المسألة الثانية، لم يثبت أن الرسول رقى أحد، لكن ثبت أنه كان يرقي نفسه، كما في هذا الحديث قالت: يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. ما معنى النفث؟ هو النفخ بدون ريق، ما يأتي إلا الرذاذ، ما يأتي إلا الرذاذ، النفث. حتى بعض أهل الحديث يقول هو تفل بدون ريق، يعني نفس صفة التفل بدون ريق، يأتي معه رذاذ. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركته. هذا يبدو في حال، وجاء في رواية أخرى أنه هو الذي كان يقرأ وكان يأمرها أن تمسح على جسده بيده صلى الله عليه وسلم. فيبدو أنه كان في حال من المرض اشتد به حتى ما كان يقدر يقرأ، وفي حال كان يقدر يقرأ لكن ما يقدر يمر بيده، فكانت تمر بيده صلى الله عليه وسلم لبركتها، رجاء بركتها صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النفث والمسح أثناء الرقية من السنة، لا يخالف السنة، فلا حرج في ذلك، ومحله فيما يفعله الإنسان بنفسه أو فيما يفعله مع محارمه، أما مع الأجنبية فلا يجوز له أن يباشرها أو أن يلمسها من بعيد، فقط إذا عنده دعاء من بعيد وبحضور المحرم. أورد المصنف ما جاء عن أبي بكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: أرقيها بكتاب الله. أقول قوله أرقيها بكتاب الله وهي يهودية يدل أنه يريد بكتاب الله، يعني بدون أن تخالفي شرع الله، لا تكن في رقيتك ما يخالف شرع الله، أو أرقيها يعني أرقيها بما نزل في التوراة أو الإنجيل، بما نزل في لأنها يهودية، من فين بدأت ترقيها بكتاب الله؟ هي بدأت ترقيها، بس من فين تبدأ ترقيها بك؟ وفيه أن الرقية تنجع حتى ولو كانت من يهودية أو من كتاب إلى مسلم، لأنها مثل ما قلت لكم باب من أبواب التداوي، والأصل في التداوي والأصل في والتداوي والطب أنه من باب العاديات، والعاديات الأصل فيها اللي بعد.
ثم قال القراءة على الماء، يقول
القراءة على الماء وردت من فعل الإمام أحمد بن حنبل، القراءة على الماء والسقيا به والشرب به وما يسمى اليوم بالمحو. ما تعرف المحو؟ المحو ورد عن الإمام أحمد حنبل أنه كان يفعله، كان يأتي بالزعفران فيكتبه فيكتب الآيات في الإناء ثم يغسل الإناء بالماء ويشرب هذا الماء. فهذا الموضوع يعني ورد فعله، ورد فعله. السؤال الأخ من الناحية الشرعية خطأ، يقول هل تجوز القراءة على الماء؟ نحن قلنا لكم أن هذا باب عاديات، الأصل فيه الإباحة، المهم بس ليكون فيه مخالفة بس. لا أجل تقول الرقى كمان أمر، كمان قول الرقى أثر أمر غيبي، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. باب الرقى والعلاج، باب الرقى والعلاج كله من باب العاديات، ما يدخل فيه بهذا. وإلا بدك تقول أجل الرقية أمر غيبي، لا هي نفسها الرقية أمر غيبي. أنت هذا كلام، أنت هذا كلامك عشان هذا الياباني اللي قال إحنا رأنا أنها رقية، ما نعرف هذا الكلام، وثبت أنه هذا كذب، الياباني كان يكذب. هذا الكلام اللي انقال ما لنا صلاح به، احنا لنا انه هذه رقية، هذه رقية، خلاص انتهى الموضوع، هذه رقية امر غيبي، ما امر غيبي، ما هذه رقية. الياباني اللي طلع كتاب يقول الماء يتأثر بالرقية وان ماء زمزم كذا، يعني بعض الاخوة قال هذا الياباني لو كملت كتابه تلاقيه كمان يجيب رقب البوذية ورقب مدرب إيش ورقب مدرب أنه الماء معاها يتأثر. فإحنا نقول ما لنا صلاح بهذا كل البحث، البحث يا شيخ، ما حتى لو قالوا الألباني، أنا ما أدري عن الألباني يقول هذا ولا لا، لكن لو فرضنا، لو فرضنا أنه الألباني قال هذا الله يرحمه، كلامه هذا متعقب. حتى لو الألباني قال هذا كلامه هذا متعقب. هذا باب من باب الألباني. مرة سألوه عن الرقى فقال لا أعلم لها أصل، رقى معينة أنه من يقرأ هذه السورة لعلاج كذا أو يقرأ هذه الآية. فنحن نقول أصلا يا شيخ ما يلزم أن يكون لها أصل، عشان كذا أنا أقول لك هي من باب العاديات التي الأصل فيها الإباحة والجواز. الإمام أحمد بن حنبل كان يعمل هذا المحو، يكتب على الصحن بالزعفران الآية أو السورة ثم يأخذ الماء يغسل بالماء ثم يشرب، وقد يعمل على الصحن هذا أو ويسكب على المرأة التي عندها الطلق على بطن، هذه المرأة يغسل بطنها حتى يخرج الجنين ويساعدها على الطلق. وانظروا أنواع عديدة من هذا الباب ذكرها ابن قيم الجوزية في آخر الطب النبوي، شوفوها. يعني هذا عمل إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، ما عندك في دليل، ما عندك في دليل لا من آية ولا من حديث، ما عندك في شيء. طيب إيش نقول لك؟ هذا على الأصل، هذا من باب الطب والعلاج، والطب والعلاج من باب العاديات، والعاديات الأصل فيها. الآن أنت لو تروح للطبيب يقول لك سوي أشعة، خذ هذا الدواء، تبي تفضل تقول له هذا إيش دليلك فيه، هذا إيش من فين جبته، هذا من فين، هذا علاج وهذا علاج، لاحظتم؟ هذا علاج، نفس الطريقة، ما هي قضية. الآن نحن ننظر للآية إنها رقية. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الرجل الذي رقى بالفاتحة، ما الذي أعلمك أنها رقية؟ أنا ما قلت لكم أنها رقية، من فين عرف؟ أقره، ما قال له لازم كان تستني ألين أنا أقول لك. وهذا دليل أنه أحيانا الله عز وجل يفتح على الإنسان برقية بآية أو بصورة فيرقي بها وتنفع. استمشي أيوة. يا ولدي أنا قلت لك يا ولدي يتأثر، يا ولدي أنا قلت يا شباب يتأثر، هل أنا ما رديت الكلمة من أصلها؟ قلت لا تقول الماء يتأثر ومتأثر، هذا كلام هذا الياباني، أنا قلت هذا الكلام ولا قعدت أركز علينا أنها رقية؟ يعني هو الآن افترض شيء في راسه، افترض شيء في راسه وحطه جلس يرد عليه. هذه مشكلة، أنه الإنسان يكون عنده في ذهنه فكرة معينة هي اللي مسيطر عليه. أنا ما قلت هذا، أنا قلت أنه الإمام أحمد بن حنبل ثبت عنه أنه كان يكتب الآية أو السورة على الصحن بالزعفران ثم يأمر بغسلها ويشربها الإنسان. خلاص، يأمر بغسلها ويشربها الإنسان. أديكم بلاش يا شعب، خلاص بس بلاش. كنت أبغى أمثل لكم بماء زمزم، أنه ماء مبارك وكذا، وأجيب لكم مسائل عديدة حول هذا توضح لكم أنه القضية ترى ما هي بالصورة اللي أنتوا كده حاطينها في بالكم. لا، مو صح. ما كان من باب العاديات فالأصل فيه الإباحة، فقط لا يكون فيه مخالف. فقط يا أخي، إذا أجاز الرسول رقى كانوا يرقوا بها في الجاهلية، تمنعني أن أرقى أنا بآية أو بحديث؟
ثم قال رحمه الله: باب تعالج المريض. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أسعد ابن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقى ورقي من العقرب.
نعم، هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم العلاج، حكم طلب الدواء. فبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر، ونجعلها المسألة الأولى. المسألة الأولى: بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من المشروع أن يطلب الإنسان الدواء إذا نزل به المرض، وقد جاء ذلك صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وجاء في رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. وإلا الأصل أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. المسألة الثانية: اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر، عباد الله تداووا، وهنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الرجل للطبيبين. اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للإرشاد أو هو للتكليف؟ الذي ذهب له جمهور السلف أنه للإرشاد، ولذلك كثر عند السلف أنهم كانوا يتركون العلاج، أنهم كانوا يتركون التداوي ويصبرون، ويستدلون على ذلك بحديث الأمة السوداء أو المرأة السوداء التي كانت تصرع، فأتت للرسول صلى الله عليه وسلم تطلب أن يدعي لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر. خلاص، قالت: ولكن أدعو الله لي أن لا تكشف، أدعو الله لي أن لا تكشف، أنا أصبر بس أدعو الله أن لا تكشف. خلاص، فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان السلف رضوان الله عليهم، خاصة إذا علموا أن هذا مرض الموت، علموا أن هذا مرض الموت، كانوا يختارون الصبر، وكانوا يرون أن هذه الأحاديث النبوية الواردة كلها على سبيل الإرشاد لا على سبيل الحكم التكليفي بمعنى الوجوب ولا بمعنى الاستحباب، كانوا يرونها فقط أنها من باب الإرشاد، أنها من باب الإرشاد. وبعضهم حمل على هذا أيضا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فإنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى الله ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون وعلى الله ربهم يتوكلون. فهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على هذا المعنى، أن المراد منه أن الإنسان يعني إذا توكل على الله وترك العلاج بهذه النية فهذا أفضل، وصبر فهذا أفضل، خاصة لما أوردناه لكم من فضل المرض والصبر عليه، من فضل المرض والصبر عليه. وهناك أنواع من المرض الرسول نهى عن سبه، نهى عن سب الحمى، قال فإنها تحت الذنوب عن بني آدم كما يتحات ورق الشجر. خلاص. وذهب آخرون من أهل العلم أنه طلب الدواء على أدنى الأحوال أنه مستحب، على أدنى الأحوال أنه مستحب. والجميع أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني اتفقوا على أن محل ترك طلب الدواء إذا لم يترتب عليه ترك واجب. وكان أبي بن كعب فيما عرف عنه قد سأل الله سبحانه وتعالى لما سمع عن فضل المرض وفضل الحمى، دعا الله عز وجل أن يبتليه بالحمى ويفكها عنه عند الصلاة، فكان طول الوقت محموم، فإذا جاء وقت الصلاة فكت عنه، توضأ وصلى وعاد محموما لما علمه من فضل الحمى. فهذا من الصحابة ومن كبار الأنصار رضي الله عنهم. بقي نتكلم عن الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. قال اكتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الذبحة. قالوا الذبحة ورم يكون في الحلق يصيب الإنسان فيختنق، ورم يكون في الحلق يصيب الإنسان فيختنق. أنا ما أعرف إيش هو اليوم، هل هو اللويزات؟ ما أعرف. ورم ها؟ يمكن اللقوة هي أقرب شيء للنكاف، انتفاخ في الحلق، اللقوة هي انتفاخ في الحلق، وقيل هي اللوزتان، هي التهاب اللوزتان. وإراد المصنف رحمه الله للأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه اكتوى وأنه طلب الرقية أو رقية من العقرب يفيد جواز ذلك في الجملة، وأنه لا يخل بأهل الفضل، أنه لا يخل بأهل الفضل، وأن معنى كراهة الكي هي للكراهة التنزيهية وليست للكراهة التحريمية، وليست الكراهة التحريمية. نقف عند هذا الحد. في أسئلة؟ أنا يقول في سؤال.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم لبس القلادات الفضية والأساور بالنسبة للرجال؟
هذا السؤال ناقص. والقلادات الطبية هذه تصف للعلاج، القلادات الفضية ولا الطبية؟ يقول لا، هي قلادة أحيانا من نحاس وأحيانا من فضة، يقولون يلبسها الرجل للعلاج أنها تمنع كذا وتمنع كذا. الذي يظهر لي أنها من باب التمائم، الذي يظهر عندي أنها من باب التمائم، لأنه لا علاقة لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا بين المرض وبين هذه القلادة، ما عندنا فيها أي دليل، فالظاهر أنها من التمائم، فينبغي الإنسان يجتنبها. أيوة أبو هاشم. المسجل؟ إيش المسجل؟ والله هذا من التوسع في أمر الرقية، هذا من التوسع في أمر الرقية، هذه يحتاج لها نظر. يعني في الظاهر عندي أنها تجوز، لكن ما نظرت فيها كذا، ما فكرت فيها، في الظاهر أنها جائزة. أنا إذا كان يقصد أنه في الفضة مادة تنزل في الماء، من الفضة مادة تنزل في الماء تتحلل في الماء وأنها تعالج، فهذا مثل ما إحنا نأخذ أدوية الآن، في أدوية للكبار في السن زينا، حبوب عبارة عن معادن، نحاس ومغنيسيوم ومنغنيز، فهذا من هذا. الظاهر أنه هذا من هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا إلى قوله ما جاء في أجر المريض. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر المريض. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما. قال عروة. قال: وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته.
نعم. هذا الباب أورد فيه الإمام رحمه الله 4 أحاديث وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. أقول: هذا الحديث بطوله فيه مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون عن طريق الملائكة، فهناك ملائكة يحيطون بالعبد يحفظونه مما لا يريد الله عز وجل أن يصيبه، وهناك وهم الحفظة، وهناك ملائكة كتبة، وهناك ملائكة يتبعون حلقة الذكر، وهناك ملائكة تجري بالريح، وهناك ملائكة تجري بالمطر والرعد، وهناك ملائكة تأتي في الأحوال التي تنزل على العبد كالمرض وغيره. فهذا الحديث يذكر حال من حال الملائكة مع العبد وعلاقة من علاقات الملائكة مع العبد يدبر الله عز وجل به أمر هذا الكون كما قال تعالى فالمدبرات أمرا. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه فضيلة الصبر على المصائب من المرض وغيره، وذلك أن الصبر أنواع. النوع الأول الصبر على فعل الطاعة، النوع الثاني الصبر عن ترك المعصية، النوع الثالث الصبر على المصائب التي منها المرض ومنها النكسات أو الموت أو إلى آخره. فالصبر على المصائب من فضيلته أن من ابتلاه عز وجل بالمرض، والمرض مصيبة تنزل بالإنسان بدليل ما سيأتي، الصبر على المصائب من فضيلته أنه إذا صبر الإنسان على المرض ورضي بقضاء الله وقدره عوضه الله سبحانه وتعالى بهذا أن أدخله الجنة إن مات، وأن يبدله في الجنة لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، يعني يبدله على حال خيرا مما كان فيه، وأنه إذا عاش فإن هذا أجر وثواب يكتب له. فهذا فيه فضيلة الصبر، هذا فيه فضيلة الصبر. مسألة ورد في الأحاديث أن الإنسان يؤجر بالمرض ويؤجر حتى بالشوكة يصابها، يؤجر حتى بالشوكة يصابها، ولم يأتي في تلك الأحاديث اشتراط الصبر، وجاء في هذا الحديث اشتراط الصبر. فهل يحمل المطلق في تلك الأحاديث على المقيد في هذه الأحاديث؟ أقول هذا مسلك سلكه بعض أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام، فإنه اشترط في حصول الأجر بسبب المرض وبسبب المصيبة أن يكون من المكلف فعل، لأن الأجر والثواب إنما يكون على فعل المكلف. فقال يحمل مطلق تلك الأحاديث على مقيد هذه الأحاديث، فلا يكون له أجر إلا إذا صبر، ويكون أجره على صبره. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الزرقاني صاحب هذا الشرح وآخرون، ذهبوا إلى أن لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف المخرج، ولأن الأجر والثواب الذي ذكر هنا غير الأجر والثواب الذي ذكر هنا. فالإنسان المؤمن إذا ابتلي بمرض صبر أو ما صبر له أجر بسبب ابتلائه بالمرض، وهذا تفضلا من عند الله سبحانه وتعالى، هذا تفضلا من عند الله سبحانه وتعالى. فإن صبر زاد أجره، ويساعد هذا القول الثاني الإطلاق الذي جاء في الأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب، فإنها جاءت مطلقة ولم تقيد بالصبر، مسألة قوله رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، رفع يعني الملائكة أو الملكان اللذان يرسلهم الله سبحانه وتعالى يرفع لله عز وجل حال العبد أنه لما مرض وعاده عواده من المرض لم يتشكى، إنما حمد الله على ما أصابه وابتلاه، فذكر في هذا الحديث أن هذان الملكان يرفعان ذلك إلى الله. الذي أريد أن أعلق عليه هنا قوله في هذا الحديث وهو أعلم، أقول الله عز وجل يعلم، ولكن يريد سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على عباده، وأن يكون في هذا ذكرى وموعظة لنا، حينما يعني استحضر الإنسان في نفسه أن هناك ملائكة سينظرون في قوله لما يمرض ويأتيه العواد هل يحمد الله أو لا يحمد الله، سيكون هذا فيه نوع يذب إيماني إلى فعل هذا الفعل، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استحيوا ممن لا يفارقكم في حال، يعني الملائكة الحفظة. فهذا الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، طب الله مطلع علينا في كل حال، ليش ذكر الملائكة الحفظة؟ لنوع من نوع الجذب إلى فعل الأمر وترك المنهي عنهم. ليش؟ لأن الواحد يستحي أنه معاه ملائكة، الآن ملائكة فلا يسمع منك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنهم سينقلون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله وهو أعلم، أقول إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، عند خلقه للقلم، أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فمقادير الخلق التي ستكون هي في علم الله ومكتوبة في هذا الكتاب بالقلم الذي خلقه الله عز وجل لكتابة هذه الأمور قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، وعلم الله سابق، هذا فقط ظهور هذا العلم في اللوح وفي الكتاب. مسألة جمع له في هذا الحديث أنه يدخله الجنة، يدخله الجنة خلاص، فيكون من علامات حسن الخاتمة أن الإنسان يمرض ثم يموت ولا يرى في مرضه إلا حامدا شاكرا، فهذه من علامات حسن الخاتمة. مسألة قوله وإن أنا شفيته أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته، أقول هذا يفيد أن الإنسان لما يمرض ويحمد الله ويثني على الله عز وجل فإن الله يرزقه بعد مرضه قوة وصحة لعلها لم تكن معه قبل أن يمرض، بس هذا مشروط بأن يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. مسألة أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما قال عروة، لا يدري يزيد أيهما قال عروة. أقول هذا الحديث فيه أن ما يعترض حياة المسلم مما يتضرر به هو مصيبة، ألا ترى إلى أنه قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة، فاعتبر حتى الشوكة مصيبة، إذن هذه كلها من المصائب تدخل تحت قضية الصبر على المصائب، الصبر على المصائب. مسألة قوله لا يصيب المؤمن، هذا يفيد تخصيص هذا الحكم بأهل الإيمان، فلا يشمل أهل الكفر والطغيان، لا يشمل أهل الكفر والطغيان. مسألة يلاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يقيد ذلك بقضية الصبر، ألا يمكن أن يكون المؤمن جزوع، يحصل عنده جزاء، يحصل عنده نقص؟ ممكن، لم يقيد الحديث هذا بقيد أن يصبر. فاستدل العلماء بمثل هذه الإطلاقات على أن هذا الأجر حاصل بمجرد إصابة المسلم بهذه المصائب، بمجرد إصابة المسلم بهذه المصائب يحصل له الأجر. وقد جاء في الحديث، لعل المناسب أن نختم به في الباب لكن أذكره الآن، قد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب الدرجة للعبد في الجنة، درجة عالية يكتبها الله للعبد وليس له كثير صلاة ولا كثير عمل، فقال الصحابة بما ينالها يا رسول الله، بما ينال هذه الدرجة الرفيعة العالية في الجنة؟ قال لا يزال البلاء به، قال ويصبر، لا يزال البلاء به ويصبر حتى يناله، فهنا قيد بالصبر. فإذن هنا هذه نقول هذا الأجر برفع الدرجة لمن ابتلي وصبر، لكن هنا تكفير السيئات وكذا لم يشترط فيه الصبر، فلا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الأحاديث واختلاف المخرج، إذ هذا يلزم منه وهم توهيم الثقة، وهذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف
الأصل. مسألة قوله حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطايا، أقول جاء في رواية بذكر أو بدون شك، فدل ذلك أن أو من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست شكا من الراوي، ليست شكا من الراوي، فقد يحصل بها قص وقد يحصل بها تكفير. قص يعني تزال الخطيئة نهائيا، كفر يعني غطي وستر، غطي وستر، فهذا معنى وهذا معنى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. أقول معنى يصب منه أي أن الله يبتليه بمصائب، ولذلك كثرة البلاء التي يبتلى بها الإنسان ليست دائما دليل على عقوبة. بعض الناس يستعجل بالشماتة بإخوانه أنه نزل به من البلاء كذا وحصل به من البلاء كذا وأصابه الله بكذا، فيستعجل ويرى أن هذا من العقوبة. بل بعض الناس يتجرأ على الله ويتآلى على الله يقول هذا ذنبي لأنه سوى فيه كذا وسوى فيه كذا. من أين لك؟ أنت تعلم علم الغيب، من أين لك أن هذا البلاء الذي أصابه بسببك؟ من أين لك أنك أنت تستحق أصلا ها أن يبتلى هذا الشخص بسببك؟ من أين لك؟ هذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا رأى مبتلى السنة أن يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من عبادي وفضلنا عليهم تفضيلا، ويقول هذا في نفسه، ولا يظهر الشماتة بأخيه، لا يعافيه الله ويبتليه. قالوا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، واضح؟ فالإنسان لازم يعرف أن البلاء إذا نزل بالمؤمن بمن ظاهره الخير ليس هذا دائما دليل عقوبة، قد يكون هذا دليل فضل، وقد ثبت هذا بالنص. قال صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس بحسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، أما ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء؟ يبتلى الناس بحسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، أما ترون؟ ولذلك أنبياء الله من أكثر الناس بلاء، هناك من الأنبياء من نزل به المرض، هناك من الأنبياء من أوذي من قومه وربي بالحجارة، هناك من الأنبياء من قتل، هناك من الأنبياء من استهزئ به وسخر منه، وهو كان كفار قريش يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون في طريقه الأذى، وأراد بعضهم أن يأتي بسل البعير ها؟ سل البعير من جهة الرحم والمشيمة وكذا يضعها على الرسول وهو ساجد، لولا أن وقفت فاطمة وجاء ملك ومنعه من أن يفعل ذلك. أوذي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، سلط عليه كبراء الطائف الأطفال والصبية والصغار والعبيد أن يرمونه بالحجارة، فرمي بالحجارة حتى تقرحت قدماه صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ابتلاءات تنزل بالأنبياء، كذا يبتلى العلماء أهل الإيمان وأهل الفضل، قد يصل بهم البلاء إلى السجن، بل قد يصل إلى التعذيب، بل قد يصل إلى القتل، كما ابتلي الناس في زمن فتنة خلق القرآن على يد المأمون والمعتصم، هذا حاصل، ومات كثير من أهل العلم بسبب هذه الفتنة. فهذا البلاء ينزل بالعلماء وينزل بأهل الإيمان ليس معناه عقوبة، هذا البلاء ينزل بهم لفضلهم، لكي يجلوهم، لكي يزيد درجتهم، لكي يظهر أثرهم ويكون لهم ذكرا باقيا، يكون هذا الأمر ذكرا باقيا لهم. فالبلاء ليس دائما عقوبة، قد يكون البلاء، ولذلك احذروا فعل العوام من الشماتة وفعل بعض العوام من افتراض أن هذا البلاء حصل بسببه، إن هو آذاني، إن هو فعل فيه كذا. من أين لك؟ من أين لك أصلا أن اللي فعله لك فعلا هو أذية؟ هو أذية عندك، لكنه لعله عند الله من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لعله عند الله عز وجل من باب
القصاص، أنت ما تعرف هذا الشخص صح سوى معك كذا، لكن يمكن سوى هذا وزعلك، لكن في أمر كان نيته وقصده تطبيق حديث أو آية أو قضية معينة أنت ما انتبه لها فظنيته أنه يأذيك، ثم أبتلاها الله بعد ذلك تقول لي وهذا بسببي، هذا ما يصح، هذا كلام لا يصح، وهو من كلام العوام الذي ينبغي أن يهجر ويترك. لا يصح الإنسان أن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى فينسب البلاء الذي ينزل بإخوانه إلى أنه بسببه. مسألة أورد عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتلى بمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته. أقول هذا يؤكد المعنى السابق، ولذلك كان السلف يستحبون أن يمرض الإنسان قبل أن يموت، سبب من أسباب الاستحباب التي ذكروها، قالوا لكي يتذكر فيتوب إذا أراد الله له أن يتوب، ولكي يتذكر فيوصي، ولكي يتذكر يعني أمور الخير. ونقول زيادة على ما ذكروا لعله يصبر على ما ابتلاه الله إياه بالمرض، فيكون صبره من علامات حسن ختامه، من علامات حسن ختامه. كانوا يكرهون موت الفجاء لهذا السبب، كانوا يكرهون موت الفجاء لهذا السبب فقط، وإلا ورد في الأثر أن موت الفجاء للمؤمن رحمة، وللعذاب أخذت آسف، يعني أخذت غضبان، أخذت غضبان. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب التعوذ والرقية في المرض. قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله.
نعم. باب التعوذ والرقية من المرض. أقول هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا مرضوا أو وجعوا، ويرشدهم إلى ما فيه إن شاء الله الرقية لهم والشفاء لهم، وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أمته معه فيه محل اقتداء، هذا فيه محل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، ومن شر ما أجد، وفي رواية عند مسلم: قل بسم الله 3 مرات وقل 7 مرات وأنت تمسح: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأوحاذة. مسألة: اختلاف الرواية هذا يفيد أنهم كانوا يروون بالمعنى حتى الأدعية، خلافا لمن زعم أنه لا يجوز رواية الأدعية بالمعنى. وقضية رواية الحديث بالمعنى، المنقول عن السلف أن كل الأحاديث يجوز روايتها بالمعنى لمن كان ضابطا عالما بما يحيل إليه اللفظ من معنى. خلاص لا يفرقون في ذلك بين أحاديث الأدعية أو بين أحاديث جوامع الكلم أو بين أحاديث الأذكار، لا ما عندهم. وهذا دليل على هذا، لأن تصرفهم في هذا الدعاء دليل أنهم رووه بالمعنى. ولذلك من ذكر هذه المسألة من السلف كالشافعي ومن قبله يأتي كلامهم في جواز الرواية بالمعنى بدون تقييد نوع من الأحاديث دونه، وتقييد أنواع معينة من الأحاديث كما جاء عند بعض الشافعية هو من فعل المتأخرين، فإن المتأخرين من الشافعية وغيرهم هم الذين استثنوا في جواز الرواية بالمعنى جوامع الكلم وأحاديث الأدعية والأذكار، هم الذين اشترطوا ذلك. ولكن كلام السلف من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم والأئمة الكبار حينما يذكرون مسألة الرواية بالمعنى يطلقون القول بجواز الرواية بالمعنى بدون تقييد ذلك بكونه في أحاديث في غير أحاديث الأذكار أو في غير جوامع الكلم أو في غير الأحاديث القدسية كما هو مشهور اليوم. كما هو مشهور اليوم أغلب الناس اليوم يقولون تجوز رواية الأحاديث بالمعنى إلا الأحاديث القدسية وإلا جوامع الكلم وإلا أحاديث الأدعية والأذكار. فإن قيل ألا يساند هذا المذهب حديث البراء لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول عند نومه؟ فإن الرسول لما علم البراء قال له إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فقال البراء ونبيك الذي أرسلت، وقال الرسول لا قل ورسولك الذي أرسلت. فنقول هذا لأنه يختلف معنى النبي عن معنى الرسول، يختلف معنى لفظ النبي عن معنى عن لفظ الرسول، فالاختلاف المعنى منعه الرسول. نحن نشترط في جواز الرواية بالمعنى أن لا يختلف المعنى، أن يكون ضابطا بحيث أن الراوي لا يختلف عنده المعنى فيعلم ما يحيل إليه اللفظ من معنى، فهنا الاختلاف المعنى منعه الرسول. يدلكم على هذا اختلافهم في صيغة الدعاء إيش؟ التشهد. اختلافهم في صيغ دعاء التشهد. طيب يا شيخ ألا يدل على أنه لا يجوز رواية الأدعية والأذكار بالمعنى ما ورد عن ابن مسعود وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن يأخذ عليهم في الحرف؟ فنقول هذا يحتمل أنه يأخذ عليهم في الحرف أي لا يبدلونه بغيره، أو يحتمل أنه يأخذ عليهم في الحرف أي لا يبدلونه بما يختل به المعنى، وتصرف السلف يدل على هذا الثاني ولا يدل على الأول. والدليل على تصرف السلف اختلاف روايات حديث التشهد. إيش بكم؟ صح ولا لا؟ مضبوط؟
طيب
مسألة في أحاديث الأدعية والرقية أسرار، بعضها قد يتضح للإنسان وبعضها قد لا يتضح. من الأشياء اللي أنا لاحظتها أن هذا الدعاء يختلف عن الرقى الأخرى، يختلف عن الرقى الأخرى للمرض. عشان أوضح لكم المعنى خلينا نذكر الأدوية. الآن الأدوية اللي احنا نتعاطاها على أنواع، في أدوية لعلاج المرض، وفي الغالب أغلب الأدوية الكيميائية والتي تصرف في هذه لها آثار جانبية، لها إيش؟ آثار جانبية، صح ولا لا؟ طيب إذن في أدوية تعالج المرض وفي أدوية نفس الطبيب يقول لك هذا المرض راح يستمر ما نقدر الجسم هو، لكن احنا نبغى نعالج اعراض المرض حتى لا يتطور، حتى لا يتطور. خلاص. أنا لاحظ إنه الأدعية النبوية كذلك في الأذكار في الرقى، في رقية من أجل أن ربي يشفيك من هذا المرض. طبعا الرقية ليست كالدواء، الرقية بإذن الله إذا أراد الله لك فيها الشفاء لا يكون هناك آثار جانبية بإذن الله. وفي أدعية مو من أجل حصول الشفاء فقط، لا، من أجل حمايتك من الآثار الجانبية لهذا الألم، بمعنى آخر حمايتك من أن يكون هذا الألم باعثه شيء خطير أو شيء قد يتطور فيضرك أكثر. منها هذا الدعاء، شوفوا صيغة الدعاء، ألفاظ الدعاء، تضع يدك على الذي يؤلمك، تقول بسم الله بسم الله بسم الله، شوف الصيغة، أعوذ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما هو زي الصيغة الأخرى، بسم الله أرقيك من كل داء يبريك ومن شر كل عين وحاسد يشفي، لا، هنا الصيغة إيش؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن هذه الرقية أي مرض أي ألم تضعها عليه لازم تقولها مع الرقية الأخرى، بس هذه مهمة. هذه إيش وظيفتها الرقية؟ هذه الرقية وظيفتها بإذن الله أنها تمنع تطورات المرض أو أن يكون الألم نتيجة لشيء خطير أو سيتطور إلى شيء، لأنك تقول فيها أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أنت هنا لا تدعو يعني مجرد أنه يروح، أنت تدعو أنه الآثار الجانبية الأشياء الخطيرة لا يكون هذا الألم منها. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولذلك ممكن هذه الرقية تقولها ويستمر الألم، فلا تخاف، الرقية ماشية نفعتك بإذن الله، الرقية تنفعك بإذن الله، خلاص. حتى لو ما كنت أنت يعني معتقد، حتى لو ما كنت تدري هو قالها في إيش، مدام أحد قالها لك وأنت قلتها وكذا إن شاء الله تنفعك. أنا عندي قاعدة دائما يعني أرددها، كل ما ورد في الشرع أنه بركة وأن فيه خير هو فيه خير، سواء عندك أنت نية ولا ما عندك نية. تذكروا كلامنا في ماء زمزم؟ نفس القضية، ماء زمزم ماء مبارك، شربه مؤمن ولا شربه كافر. القرآن كلام الله، هذا الأثر اللي نحن نذكره فيه سمعه مؤمن ولا سمعه كافر، الأثر اللي فيه في النفوس وكذا على كل أحد يحصل، مؤمن به ولا كافر به. كذلك الأذكار هذه، ولذلك سأتي عندك في آخر الباب أن يهودية ترقي، ومر معانا أمس حديث مسلم رقى كنا نرقي بها ما ثبت بركته ونفعه لمؤمن ولا. ولذلك الذي يشترط يقول هذا الأثر لا يحصل إلا لمن كان مؤمنا، مدري هذا كلام من فين جبته في النص؟ ما من فين جبته في النص؟ لو رقيت أنا بهذه الرقية كافر، أفرض أنا متزوج امرأة كتابية مرضت ورقيتها، تنفعها ولا ما تنفعها؟ بإذن الله تنفعها حتى وهي كافرة. لاحظوا، أفرض أن فلان أسلم وأمه وأباه لم يسلما، مرض ورقاهما، ينفعهما بإذن الله ولا ما ينفعهما؟ ينفعهما بإذن الله. هذه القاعدة، ما في ترى دليل لقضية إنه أنت لا، بس الأثر مو لازم أنت تشوفه ومو لازم أنت تعرفه، لكن هذا الأثر موجود، هذا الأثر بإذن الله موجود. ولا إيش فائدة أن الرسول يقول لك؟ ما فائدة أن الرسول يذكر لك هذه الرقى؟ إيش الفائدة؟ إذا كان ذاك بإيمانه خلاص هو إيمانه ينفع، لا، كل ما ورد زي كذا بإذن الله أثره حاصل. إذا نحن نبغى نفهم أن الرقى لها معاني، ولكل رقية سر، كل رقية لها سر. هذه الرقية سرها فيما يظهر لي والله أعلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك هي ترقي بها نفسك من المرض إيش؟ حتى لا يتطور ولا يكون عن شيء خطير. بعض الناس يجي له نقص جهة قلبه ينفجع مسكين، نقول له لا تخاف حط هذه قولها بإذن الله، هذا يمكن رياح ولا شيء، لا يجي في بالك شيء. بعض الناس يجي، ترى في ناس عندهم الوهم، يضحك الأخ، ترى في ناس عندهم وهم، والوهم مرض، الوهم مرض. فهذه الرقية تعالج مثل هذه الأمور، خلاص كل الآثار الجانبية، كل الأخطار اللي أنت تخافها أن يكون هذا الألم بسببها بإذن الله ما. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. شوف هذه الصيغة ليست كالصيغة الأخرى، اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ولا عافية إلا عافيتك، هذه الصيغة. لكن شوف هذه الصيغة صح ولا لا؟ إذن هذه الصيغة مهمة، أي ألم في أي مكان، أي حاجة أنت خايف منها كذا، على طول حط يدك وقول باللي يتيسر لك، عرفتها بصيغة بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، تعودها 7 مرات وتمسح بإذن الله هذا الذي أنت تجده. يعني حتى لو استمر الألم ترى بإذن الله بهذه الرقية بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله لن يكون لها آثار جانبية أو لن تكون عن أشياء خطيرة. فهذا من سر هذه الرقية، هذا من سر هذه الرقية. مسألة، أيضا في هذا الحديث كالأحاديث حقة الأمس ليس فيها أن الرسول رقى، هذا يفيد أن الرسول كان يتعمد أنه ما يرقي، ما يريد فتح هذا الباب، ما يريد فتح هذا الباب، واضح؟ إنما علمه هو أن يرقي. فهذا يفيد فائدة ثانية، أن كل مسلم ممكن يرقي نفسه ويرقي غيره، ما هي مسألة فقط اللي يختص بها الناس هل استرقوا لها أو استرقوا لهما أو استرقوا لهم. اللي يختص به بعض الناس أنه بعض الناس قد يفتح الله عليه برقية يعرفها هو ولا يعرفها غيره قد. وإحنا قلنا لكم هذا الباب من باب إيش؟ العاديات، الدواء والطب، ليس شرطا في كل قضية أنت تأتي فيها بصيغة دعاء أو تعرف آية تقولها تكون رقية لهذا المرض، ليس شرطا يأتي بها دليل، لأنه هذا مبني على إيش؟ على الجواز والإباحة، بشرط واحد بس، ألا يكون فيها مخالفة للشرع، ألا يكون فيها مخالفة للشرع بس. أعرضوا رقى في الجاهلية، قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقى تجوز ما لم تكن، بس انتهى الموضوع، ما في أكثر منك. قد يفتح الله عليك، قد يفتح الله عليك بشيء في حال معين، في مرض معين، ترقي بآية، ترقي بكذا، فترى أن هذه الرقية نفع، ما يضر، ما يضر، وتريد تحتفظ بها بنفسك، نفسك خلاص تحر، ما يضر. تعالج بها من يبتلى بشيء، تقول تعال أنا أقرأ عليك، ما أقرأ عليك إلا القرآن وتقرأها عليه، ما يضر. المهم أنه هذا الحديث يفيد أنه ممكن أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقي غيره. لكن برضه أنا نلاحظ أن الرسول ما رقى، ما يريد فتح هذا الباب صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. أقول هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه أن الرسول بشر، أن الرسول بشر يمرض كما يمرض البشر، و تعتريه الأحوال والعوارض كما تعتري سائر البشر. فمن العوارض التي تعتري سائر البشر المرض، وكذا الرسول كان يمرض وكان يشتكي، بل ذكر صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك أو لأمرض بمرضي الرجلين منكم، يعني بزيادة صلى الله عليه وسلم، كان يجيله صداع نصفي واحتجم في أمي رأسه. وإلى اليوم العلاج النصفي ما له إلا هذا العلاج، الصداع النصفي ما له إلا هذا العلاج، حجامة في رأس في أم الدماغ، في أم الدماغ، في أم الدماغ. إلى اليوم ولا بالطب ولا بأي شيء، الصداع النصفي ما له إلا حجامة هنا، هذا الصداع النصفي. كان يحتجم، سقط من على دابته فتردت، فجاءه وثأ في كعبه في قدمه، احنا نسميها اليوم ردت قدم، فجلس في مشربيته، وكان قد آل من نسائه شهرا، فمكث في مشربيته شهرا. المشربية غرفة الخزين اللي يحطوا فيها الطعام وكذا طول السنة، فاعتزلهم في هذه الغرفة في المشربية هذه حتى تعافى. حتى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن الرسول طلق نساءه، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدرج كما يمشي على الأرض. أنا استغربت، إيش نزل على الدرج كما يمشي من الأرض؟ أتاري عمر يبغى يقول أنه خلاص تعافى، فصار يمشي يعني نزول براحته بأريحية مثل ما قال الأخ، بدون تعب، بدون تعب. فالرسول بشر، حاله كحال البشر، يشتكي كما يشتكي البشر. أصابه سحر، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، صلى يجوع صلى الله عليه وسلم كما يجوع غيره من الناس، ويشتهي أنواع من الطعام. رأى أنس يحب الدباء، ذكر الرسول عن نفسه أننا نحب اللحم، عشان أمس قلنا ما في لحم، أبغى أوريكم الرسول كان يحب اللحم، لا أحد حسب أنه نحرم اللحم، سنقول قللوا منه، كنا يحب اللحم صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب، المسألة الثانية، لم يثبت أن الرسول رقى أحد، لكن ثبت أنه كان يرقي نفسه، كما في هذا الحديث قالت: يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. ما معنى النفث؟ هو النفخ بدون ريق، ما يأتي إلا الرذاذ، ما يأتي إلا الرذاذ، النفث. حتى بعض أهل الحديث يقول هو تفل بدون ريق، يعني نفس صفة التفل بدون ريق، يأتي معه رذاذ. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركته. هذا يبدو في حال، وجاء في رواية أخرى أنه هو الذي كان يقرأ وكان يأمرها أن تمسح على جسده بيده صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه كان في حال من المرض اشتد به حتى ما كان يقدر يقرأ، وفي حال كان يقدر يقرأ لكن ما يقدر يمر بيده، فكانت تمر بيده صلى الله عليه وسلم لبركتها، رجاء بركتها صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النفث والمسح أثناء الرقية من السنة، لا يخالف السنة، فلا حرج في ذلك، ومحله فيما يفعله الإنسان بنفسه أو فيما يفعله مع محارمه، أما مع الأجنبية فلا يجوز له أن يباشرها أو أن يلمسها من بعيد، فقط إذا عنده دعاء من بعيد وبحضور المحرم. أورد المصنف ما جاء عن أبي بكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: أرقيها بكتاب الله. أقول قوله أرقيها بكتاب الله وهي يهودية يدل أنه يريد بكتاب الله، يعني بدون أن تخالف شرع الله، لا تكن في رقيتك ما يخالف شرع الله، أو أرقيها يعني أرقيها بما نزل في التوراة أو الإنجيل، بما نزل في التوراة، لأنها يهودية، من فين بدأت ترقيها بكتاب الله؟ هي بدأت ترقيها، بس من فين تبغى ترقيها بك؟ وفيه أن الرقية تنجع حتى ولو كانت من يهودية أو من كتاب إلى مسلم، لأنها مثل ما قلت لكم باب من أبواب التداوي، والأصل في التداوي والأصل في والتداوي والطب أنه من باب العاديات، والعاديات الأصل فيها اللي بعد.
ثم قال: القراءة على الماء، يقول
القراءة على الماء وردت من فعل الإمام أحمد بن حنبل، القراءة على الماء والسقيا به والشرب به وما يسمى اليوم بالمحو. ما تعرف المحو؟ ورد عن الإمام أحمد حنبل أنه كان يفعله، كان يأتي بالزعفران فيكتبه فيكتب الآيات في الإناء ثم يغسل الإناء بالماء ويشرب هذا الماء. فهذا الموضوع يعني ورد فعله، ورد فعله. السؤال الأخ من الناحية الشرعية خطأ، يقول هل تجوز القراءة على الماء؟ نحن قلنا لكم أن هذا باب عاديات، الأصل فيه الإباحة، المهم بس ليكم فيه مخالفة بس. لا أجل تبدا تقول الرقى كمان أمر، كمان قول الرقى أثر أمر غيبي، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. باب الرقى والعلاج، باب الرقى والعلاج كله من باب العاديات، ما يدخل فيه بهذا. ولا بدك تقول أجل الرقية أمر غيبي؟ لا، هي نفسها الرقية أمر غيبي. أنت هذا كلام، أنت هذا كلامك عشان هذا الياباني اللي قال إحنا رأنا أنها رقية، ما نعرف هذا الكلام، وثبت أنه هذا كذب، الياباني كان يكذب. هذا الكلام اللي انقال ما لنا صلاح به، احنا لنا انه هذه رقية، هذه رقية، خلاص انتهى الموضوع، هذه رقية، امر غيبي ما امر غيبي ما. هذه رقية. الياباني اللي طلع كتاب يقول الماء يتأثر بالرقية وان ماء زمزم كذا يعني بعض الاخوة قال هذا الياباني لو كملت كتابه تلاقيه كمان يجيب رقب البوذية ورقب مدري بإيش ورقب مدري أنه الماء معاها يتأثر. فإحنا نقول ما لنا صلاح بهذا كل البحث، البحث يا شيخ، حتى لو قالوا الألباني، أنا ما أدري عن الألباني يقول هذا ولا لا، لكن لو فرضنا، لو فرضنا أنه الألباني قال هذا الله يرحمه، كلامه هذا متعقب. حتى لو الألباني قال هذا كلامه هذا متعقب، هذا باب من باب الألباني. مرة سألوه عن الرقى فقال لا أعلم لها أصل، رقى معينة أنه من يقرأ هذه السورة لعلاج كذا أو يقرأ هذه الآية. فنحن نقول أصلا يا شيخ ما يلزم أن يكون لها أصل، عشان كذا أنا أقول لك هي من باب العاديات التي الأصل فيها الإباحة والجواز. الإمام أحمد بن حنبل كان يعمل هذا المحو، يكتب على الصحن بالزعفران الآية أو السورة ها؟ ثم يأخذ الماء يغسل بالماء ثم يشرب، وقد يعمل على الصحن هذا أو ويسكب على المرأة التي عندها الطلق على بطن، هذه المرأة يغسل بطنها حتى يخرج الجنين ويساعدها على الطلق. وانظروا أنواع عديدة من هذا الباب ذكرها ابن قيم الجوزية في آخر الطب النبوي، شوفوها. يعني هذا عمل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ما عندك في دليل، ما عندك في دليل لا من آية ولا من حديث، ما عندك في شيء. طيب إيش نقول لك؟ هذا على الأصل، هذا من باب الطب والعلاج، والطب والعلاج من باب العاديات، والعاديات الأصل فيها. الآن أنت لو تروح للطبيب يقول لك سوي أشعة خذ هذا الدواء، تبي تفضل تقول له هذا إيش دليلك فيه، هذا إيش من فين جبته، هذا من فين، هذا علاج وهذا علاج، لاحظتم؟ هذا علاج، نفس الطريقة، ما هي قضية. الآن نحن ننظر للآية إنها رقية. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الرجل الذي رقى بالفاتحة، ما الذي أعلمك أنها رقية؟ أنا ما قلت لكم أنها رقية، من فين عرف؟ أقره، ما قال له لازم كان تستني ألين أنا أقول لك. وهذا دليل أنه أحيانا الله عز وجل يفتح على الإنسان برقية بآية أو بصورة فيرقي بها وتنفع استمشي. أيوة يا ولدي، أنا قلت لك يا ولدي يتأثر، يا ولدي أنا قلت الشباب يتأثر، هل أنا ما رديت الكلمة من أصلها؟ قلت لا تقول الماء يتأثر ومتأثر، هذا كلام هذا الياباني، أنا قلت هذا الكلام ولا قعدت أركز علي أنها رقية؟ يعني هو الآن افترض شيء في راسه، افترض شيء في راسه وحطه جلس يرد عليه. هذه مشكلة، أنه الإنسان يكون عنده في ذهنه فكرة معينة هي اللي مسيطرة عليه. أنا ما قلت هذا، أنا قلت أنه الإمام أحمد بن حنبل ثبت عنه أنه كان يكتب الآية أو السورة على الصحن بالزعفران ثم يأمر بغسلها ويشربها الإنسان، خلاص يأمر بغسلها ويشربها الإنسان. أديكم بلاش يا شعب، خلاص بس بلاش. كنت أبغى أمثل لكم بماء زمزم، أنه ماء مبارك وكذا، وأجيب لكم مسائل عديدة حول هذا توضح لكم أنه القضية ترى ما هي بالصورة اللي أنتم كده حاطينها في بالكم. لا مو صح، ما كان من باب العاديات فالأصل فيه الإباحة، فقط لا يكون فيه مخالف. فقط يا أخي إذا أجاز الرسول رقى كانوا يرقوا بها في الجاهلية، تمنعني أن أرقى أنا بآية أو بحديث؟
ثم قال رحمه الله: باب تعالج المريض. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أسعد ابن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقى ورقي من العقرب.
نعم، هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم العلاج، حكم طلب الدواء. فبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر، ونجعلها المسألة الأولى. المسألة الأولى: بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من المشروع أن يطلب الإنسان الدواء إذا نزل به المرض، وقد جاء ذلك صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وجاء في رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. وإلا الأصل أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. المسألة الثانية: اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر، عباد الله تداووا، وهنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الرجل للطبيبين. اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للإرشاد أو هو للتكليف؟ الذي ذهب له جمهور السلف أنه للإرشاد، ولذلك كثر عند السلف أنهم كانوا يتركون العلاج، أنهم كانوا يتركون التداوي ويصبرون، ويستدلون على ذلك بحديث الأمة السوداء أو المرأة السوداء التي كانت تصرع فأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب أن يدعي لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر. خلاص، قالت: ولكن أدعو الله لي أن لا تكشف، أدعو الله لي أن لا تكشف، أنا أصبر بس أدعو الله أن لا تكشف. خلاص، فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان السلف رضوان الله عليهم، خاصة إذا علموا أن هذا مرض الموت، علموا أن هذا مرض الموت، كانوا يختارون الصبر، وكانوا يرون أن هذه الأحاديث النبوية الواردة كلها على سبيل الإرشاد لا على سبيل الحكم التكليفي بمعنى الوجوب ولا بمعنى الاستحباب، كانوا يرونها فقط أنها من باب الإرشاد، أنها من باب الإرشاد. وبعضهم حمل على هذا أيضا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فإنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، وعلى الله ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون وعلى الله ربهم يتوكلون. فهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على هذا المعنى، أن المراد منه أن الإنسان يعني إذا توكل على الله وترك العلاج بهذه النية فهذا أفضل، وصبر فهذا أفضل، خاصة لما أوردناه لكم من فضل المرض والصبر عليه، من فضل المرض والصبر عليه. وهناك أنواع من المرض الرسول نهى عن سبه، نهى عن سب الحمى، قال فإنها تحث الذنوب عن بني آدم كما يتحات ورق الشجر، خلاص. وذهب آخرون من أهل العلم أنه طلب الدواء على أدنى الأحوال أنه مستحب، على أدنى الأحوال أنه مستحب. والجميع أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني اتفقوا على أن محل ترك طلب الدواء إذا لم يترتب عليه ترك واجب. وكان أبي بن كعب فيما عرف عنه قد سأل الله سبحانه وتعالى لما سمع عن فضل المرض وفضل الحمى، دعا الله عز وجل أن يبتليه بالحمى ويفكها عنه عند الصلاة، فكان طول الوقت محموم، فإذا جاء وقت الصلاة فكت عنه، توضأ وصلى وعاد محموما لما علمه من فضل الحمى. فهذا من الصحابة ومن كبار الأنصار رضي الله عنهم. بقي نتكلم عن الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. قال اكتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الذبحة، قالوا الذبحة ورم يكون في الحلق يصيب الإنسان فيختنق، ورم يكون في الحلق يصيب الإنسان فيختنق. أنا ما أعرف إيش هو اليوم، هل هو اللوزات؟ ما أعرف. ورم ها؟ يمكن اللقوة هي أقرب شيء للنكاف، انتفاخ في الحلق، اللقوة هي انتفاخ في الحلق، وقيل هي اللوزتان، هي التهاب اللوزتان. وإرادة المصنف رحمه الله للأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه اكتوى وأنه طلب الرقية أو رقية من العقرب يفيد جواز ذلك في الجملة، وأنه لا يخل بأهل الفضل، أنه لا يخل بأهل الفضل، وأن معنى كراهة الكي هي للكراهة التنزيهية وليست للكراهة التحريمية، وليست للكراهة التحريمية. نقف عند هذا الحد. في أسئلة؟ أنا يقول في سؤال.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم لبس القلادات الفضية والأساور بالنسبة للرجال؟
هذا السؤال ناقص. والقلادات الطبية هذه تصف للعلاج، القلادات الفضية ولا الطبية؟ يقول لا، هي قلادة أحيانا من نحاس وأحيانا من فضة، يقولون يلبسها الرجل للعلاج أنها تمنع كذا وتمنع كذا. الذي يظهر لي أنها من باب التمائم، الذي يظهر عندي أنها من باب التمائم، لأنه لا علاقة لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا بين المرض وبين هذه القلادة، ما عندنا فيها أي دليل، فالظاهر أنها من التمائم، فينبغي الإنسان يجتنبها. أيوة أبو هاشم. المسجل؟ إيش المسجل؟ والله هذا من التوسع في أمر الرقية، هذا من التوسع في أمر الرقية، هذه يحتاج لها نظر. يعني في الظاهر عندي إنها تجوز، لكن ما نظرت فيها كذا، ما فكرت فيها، في الظاهر أنها جائزة. أنا إذا كان يقصد أنه فضة مادة تنزل في الماء، من الفضة مادة تنزل في الماء تتحلل في الماء وأنها تعالج، فهذا مثل ما إحنا نأخذ أدوية الآن، في أدوية للكبار في السن زينا، حبوب عبارة عن معادن، نحاس ومغنيسيوم ومنغنيز، فهذا من هذا. الظاهر أنه هذا من هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله.